هذا لقاء جديد يجمعنا من حول كلمة الله، لا بل هي كلمة الله التي تجمعنا من مشرق الشمس ومغربها، إذ تهبنا رجاء في حياة أفضل هنا وحياة مجيدة هناك. لذلك يا حبذا لو أقدمنا على هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب واع، منتظرين أن نسمع كلمة من الله ومستعدين لعمل مرضاته ومشيئته. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 45 من إشعياء. عدنا وتحدثنا عن عبادة الأصنام، وقلنا إن قلب الإنسان ميال للابتعاد عن الله وعبادة صنم ما. والصنم يا صديقي هو كل شيء يحول أنظارنا عن الله الحقيقي. وهؤلاء الذين يصنعون الأصنام هم شهود على غباوة آلهتهم، فالصنم لا يمتلك حتى الحواس الخمس التي يمتلكها الإنسان. وهكذا فإن هذه الأصنام عديمة النفع ولا يمكنها أن تعين أي شخص. قد يستسلم الكثيرون منا لتلك الأشياء التي تبعدنا عن الله، لكن هذه الأشياء لا تساعدنا ولا ترفعنا ولا تسبب لنا الفرح، والأهم من هذا كله أنها لا تستطيع أن تخلصنا. تحدثنا بشكل خاص عن كورش الفارسي، فهذا الاسم يرد في سفر إشعياء قبل نحو 200 سنة من ميلاده. وهذا مهم، فإذا ثبت بعد 200 سنة بأن إشعياء كان دقيقا في نبوته عن كورش، فلا بد أن يكون دقيقا وصحيحا بشأن نبوته عن ذلك الطفل الذي سيولد من عذراء، عمانوئيل، الله معنا، والذي كان سيأتي بعد 700 سنة. كان كورش إنسانا متواضعا ويثق بالله، بعكس غالبية حكام الماضي الذين كانوا متبججين وكاذبين. كورش كان مختلفا عن هؤلاء، فهو لم ينتفخ تعظما ولم يتكبر، ورغم ذلك فقد غزا العالم. دعا الله كورش مسيحه لأنه نفذ مشيئة الله وحرر الشعب من الأسر وسمح لهم بالعودة إلى الأرض. ثم سمعنا دعوة الله للناس لكي يلتفتوا إليه، وهي دعوة موجهة لك اليوم يا صديقي. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. نتابع الآن في الفصل 46. يحتوي هذا الفصل على أحد أروع مقاطع الهجاء التي تحتوي عليها كلمة الله ضد عبادة الأصنام. يبدأ هذا الفصل بإعلان عن هزيمة أصنام بابل بصورة خاصة، ويبدو هذا غريبا لأن بابل لم تكن قوة عالمية آنذاك، ولم تكن عدوة للشعب القديم، ورغم ذلك كانت بابل مصدر عبادة الأصنام. وبعد أن يعلن النبي إشعياء هزيمة أصنام بابل، يتابع حديثه فيجب عبادة الأصنام برمتها، ويحض الشعب على عدم التخلي عن الإله الحقيقي. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات 9 الأولى من هذا الفصل 46 من إشعياء. تفضلي يا رندا.
قد جثى بيل، انحنى نبو، صارت تماثيلهما على الحيوانات والبهائم، محمولاتكم محملة حملا للمعي، قد انحنت جثت معا، لم تقدر أن تنجي الحملة، وهي نفسها قد مضت في السبي. اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل، المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي، بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه، الذين يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يزنون، يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح، يزعق أحد إليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. اذكروا هذا وكونوا رجالا، رددوه في قلوبكم أيها العصاة، اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي.
قد جثى بيل انحنى نبو، كان بيل ونبو صنمين من أصنام بابل، وبيل هو الاسم المختصر للإله بعل الذي يشكل اسمه المقطع الأول من كلمة بعل زبول أحد أسماء الشيطان. ونبو تعني متحدث أو نبي. وربما تذكر صديقي المستمع أنه حينما ذهب الرسول بولس وبرنابا إلى ليسترا اعتقد الناس أن برنابا هو بيل أو جوبيتر أو زافس، وبأن بولس هو نبو أو عطارد أو هرمس لأنه تولى دفة الحديث. وقد كانت عبادة الشيطان وراء تلك الأصنام في ذلك الزمان، وللأسف الشديد فقد بات هذا أيضا شائعا في عالمنا المعاصر. لكن كلمة الله تحذرنا دائما وأبدا من أن حربنا هي حرب روحية. كما يقارن الله بين تلك الأصنام العديمة الحيلة والتي تشكل عبئا لحاملها وبين محبته وقوته هو الإله الحي الحقيقي. عدد 3: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم. يقول الله هنا: لقد حملتكم يا شعبي كما تحمل المرأة الجنين في رحمها، وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل، قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. هذا فارق حقيقي بين ما هو أصلي وبين ما هو زائف. فالله لم يكن يحمل الشعب القديم فحسب، بل كان يحمل كل شخص من المهد إلى اللحد، أي من لحظة ولادته وحتى لحظة وفاته. فالله يحمل خطايانا، حيث نقرأ في إشعياء 53:4: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. كما أنه يحمل همومنا وأعباءنا، حيث نقرأ في رسالة بطرس الأولى: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كذلك فإن الله يحملنا اليوم، حيث نقرأ في سفر التثنية: الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت. والآن لاحظ صديقي المستمع كيف يتحدث الله عن عبادة الأصنام: بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه. السبب في أنه من الصعب للغاية أن تفسر الله هو أنه غير محدود، في حين أننا محدودون ونعيش في عالم محدود، فليس هنالك شيء يمكننا تشبيهه به، ولا يمكن لكل العبارات والكلمات أن تفيه حقه من الوصف، ولا يمكن لأي لغة كانت أن تعبر عنه. وهذا يوضح أحد الأسباب التي جعلت الله يتجسد. فالطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نعرف الله هي من خلال يسوع، لأنه كشف لنا عن الله. وفيما يلي هجاء موجه ضد عبادة الأصنام. عدد 6: الذين يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يزنون، يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، يخرون ويسجدون. هذه صورة واضحة تفوق الصنم الخشبي في الجمال والقيمة. فالإنسان يستخدم ماله في صنع الأصنام، والفقير في ماله يستطيع الحصول على إله رخيص، والغني في ماله يستطيع الحصول على إله غني. ومن المؤسف أن يعبد الإنسان شيئا من صنع يديه، وكأنه بذلك يؤله نفسه ويعبد ذاته. والآن نأتي إلى الاختبار الحقيقي. عدد 7: يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح، يزعق أحد إليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. كان هؤلاء يحملون إلههم على الأكتاف ويضعونه في زاوية ما، لذلك يقول الله لهم: اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي. هناك عزيزي المستمع الكثير من أشكال عبادة الأصنام في وقتنا الحاضر، وينبغي علينا جميعا أن نواجه ذلك بجرأة وصراحة. فهل تحصل على أي شيء حينما تذهب إلى الكنيسة؟ لقد بات الذهاب إلى الكنيسة عبئا كبيرا على الكثيرين، فكأنهم بذلك يحملون تمثالا أو صنما فوق أكتافهم ويسيرون به. لكن الله يريد أن يتخاطب معك يا صديقي، وهو لا يريدك أن تحمله، بل يريد هو أن يحملك. هذه هي المرة الثالثة في هذا السفر التي نتحدث فيها عن النبوة المتعلقة بمصير بابل، وقد رأينا ذلك مسبقا في الفصلين 13 و14 من إشعياء وفي الفصل 21، كما كان هنالك تلميح عن سقوط بابل في الفصل 46 الذي افتتح بالدينونة على الأصنام. ويجدر الملاحظة هنا بأن الوقت المخصص لهذا الموضوع ملفت للنظر في ضوء الحقيقة بأن بابل كانت ما تزال أمة صغيرة وعديمة الأهمية في الوقت الذي أعلنت فيه تلك النبوات، فلم تصبح بابل قوة عظيمة إلا بعد نحو 100 سنة من تلك النبوات. لقد كانت بابل موجودة منذ زمن برج بابل، وكان لها تأثير ديني كبير على العالم بأسره أنذاك، فقد كانت بابل أصل عبادة الأصنام ومنبعها. وما أكثر الحديث عن السكر وعبادة الأصنام في العهد القديم، ولا عجب في ذلك لأن هذين الشيئين يقودان أي أمة كانت إلى الدمار والخراب. ولنا في هذا يا صديقي عبرة روحية، رغم أنه لا علاقة لنا ببابل القديمة أو بابل المستقبلية، فبابل القديمة تقبع تحت ركام وأطلال دينونة الله، فقد غطى غبار السنين كل مجدها وعزها، وسوف تكون بابل المستقبلية ذلك المكان الذي تتجمع فيه جميع القوى السياسية في العالم، وستكون تحت قيادة ضد المسيح، وسوف تلاقي بابل المستقبلية نفس المصير الذي لاقته بابل القديمة. هذا يأتي بنا أيها الأعزاء إلى الفصل 47 من إشعياء. يقول العدد الأول: انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. انزلي، هذا هو أمر الله الموجه لبابل. تدعى بابل هنا بالعذراء لأنها لم تكن قد وقعت بعد تحت سيطرة أي عدو لها، فقد كانت بابل على وشك أن تصبح قوة عظيمة، رغم أنها كانت ذات ماض عريق يعود إلى نمرود وبرج بابل. في الآية التالية نجد نبوة عن الإذلال المريع الذي ستلاقيه بابل، حيث تقول كلمة الرب في عدد 2: خذي الرحى واطحني دقيقا، اكشفي نقابك، شمري الذيل، اكشفي الساق، اعبري الأنهار. تتحدث هذه الآية عن المذلة والمهانة الفظيعة التي ستتعرض لها بابل في نهاية المطاف. لقد أساءت بابل معاملة شعب الرب، وسوف يحين الوقت الذي تلاقي فيه مصيرا مشؤوما. لقد بات العري أمرا شائعا في أيامنا ومجتمعاتنا المعاصرة، وأصبح الناس يتحدثون عن الأمر ببساطة متناهية، رغم أن هذا يحط من شأن الإنسانية. فلم يكن الأمر مصادفة أن قام الله بستر عورة الإنسان، وينبغي على الشخص الذي يستخف بهذا الأمر أن يدرك أنه أمام مشكلة حقيقية، فقد كان عري بابل جزءا من خزيها وعارها وإذلالها. نرى هنا بأن الله هو الذي سمح بوقوع الشعب القديم في أيدي البابليين. عدد 6: غضبت على شعبي، دنست ميراثي ودفعتهم إلى يدك، لم تصنع لهم رحمة، على الشيخ ثقلت نيرك جدا. يوضح الله هنا بأن السبب في أن بابل تمكنت من أسر شعبه هو أنه سمح بذلك، وليس لأن بابل كانت قوية جدا، فقد كان البابليون منتفخين ومتكبرين بسبب قوتهم، وكانوا يعزون الفضل في هزيمتهم الشعب لأنفسهم، لكنهم كانوا مخطئين في ذلك، فالله هو الذي سلم شعبه بأيدي البابليين لأنهم أخطأوا في حقه وتمردوا عليه، وكان الله يدين شعبه بذلك. عدد 7: وقلت إلى الأبد أكون سيدة، حتى لم تضع هذه في قلبك لم تذكر آخرتها. لقد أدت دينونة الله لشعبه إلى انخداع بابل وافتخارها بنفسها، فقد اعتقدوا بأنهم تمكنوا من سبي شعب الرب بقوتهم وجبروتهم. عدد 8: فالآن اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة، القائلة في قلبها أنا وليس غيري، لا أقعد أرملة ولا أعرف الثكل. كانت بابل متكبرة ومترفعة وعديمة المبالاة، وغير مصدقة بأنها ستنتهي وتزول. فقد نظر نبوخذنصر إلى مدينة بابل الجميلة والعظيمة وقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ دون طبعا أن ينسب الفضل في ذلك إلى الله. وكان مصيره أن جعله الله كالحيوان يأكل العشب بسبب مرض نفسي أصابه. وقد بقي لوقت طويل يجهل هويته الحقيقية وعاش كما تعيش الحيوانات، ولم يكن ما أصابه سوى عقاب الله له على تكبره وانتفاخه وتعظمه. عدد 10: وأنت اطمأننت في شرك، قلت ليس من يراني، حكمتك ومعرفتك هما أفنتاك، فقلت في قلبك أنا وليس غيري. هنالك دوما خطر يتربص بكل أمة أو شخص يترفع بالكبرياء والغرور، معتقدا بأنه يستطيع تدبير أموره بنفسه. فنحن نعيش في عالم ينجح فيه الكثيرون في تحقيق الثراء الفاحش، لا عن طريق تقديم خدمة للبشرية، وإنما عن طريق مشروع يقود البشرية إلى أحط الدرجات وأحقرها. تأمل عزيز المستمع في ملايين الجنيهات التي يجنيها أصحاب رؤوس الأموال من صناعة الخمور والمخدرات وغيرها من الأشياء المدمرة للبشر، لكن الله سيدين هذا كله كما دان بابل وعاقبها. عدد 12: قفي في رقاك وفي كثرة سحورك التي فيها تعبت منذ صباك، ربما يمكنك أن تنفعي، ربما ترعبين. يدعو الله بابل ساخرا إلى اللجوء إلى السحر الذي كانت تثق فيه والذي أوقعها في المتاعب والمشاكل. فكأن الله يسأل البابليين هنا: هل ظننتم أن ذاك السحر شيء عظيم؟ إذن لماذا لا تثقون به وتعتمدون عليه في الخروج من المأزق الذي وقعتم فيه؟ عدد 13: قد ضعفت من كثرة مشوراتك، ليقف قاسمو السماء الراصدون النجوم المعرفون عند رؤوس الشهور ويخلصوك مما يأتي عليك. كان الارتباك والحيرة هما السمتين المميزتين لبابل في ذلك الوقت، فقد باتت بابل اسما على مسمى، فكلمة بابل تعني بلبلة أو ارتباك أو تشويش، وقد بات هذا حالهم بالفعل. فقد كانت تلك المدينة العظيمة تعتمد على قوتها الاقتصادية العظيمة وما تمتلكه، لكن شيئا ما أصاب تلك الأمة في الصميم. وبابل هذه تحمل إلينا رسالة واضحة في وقتنا الحاضر، فخرائب بابل وأطلالها تصرخ في وجهنا صرخة تحذير وتنبيه، فهل نصغي يا صديقي؟ يشتمل القسم الأخير الكبير من سفر إشعياء على 3 أجزاء ينتهي كل منها بعبارة: لا سلام للأشرار. المسيا سيأتي بالسلام، لكن الذين يرفضونه لن ينعموا بالسلام أبدا. وعبادة الأصنام تعني رفض المسيح. وكما رأينا صديقي المستمع، فقد كان التركيز الأكبر في هذا الجزء منصبا على مهاجمة وإدانة عبادة الأصنام، فعبادة الأوثان هي طريق يؤدي إلى بابل. والله في هذا السفر يسير في الطريق الموحش المؤدي إلى الجلجثة. نعم، لقد تمم عملية خلاصي وخلاصك من العبودية قبل 2000 سنة على صليب الجلجثة، فهل قبلت هذا العمل بالإيمان ونلت خلاصه العجيب؟